بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازال الحديث موصولا حول أبواب كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن العالم له أن يفتي في كل الأحوال ولو كان راكبا على الدابة. ويقولون الفتية والفتوى والفتى كلها بنفس المعنى، والدابة الأصل في اللغة الدابة هو كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن العرف جعله في ذوات الأربع. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله في هذا التبويب أي ما يركب من الدواب. وهذا الإسناد قد مر علينا: إسماعيل ومالك وابن شهاب وعيسى ابن طلحة بن عبيد الله من طبقة التابعين، روى له الجماعة. وهذا الإسناد سند مدني، رجال هذا السند كلهم من المدينة، وفيه رواية التابعي عن التابعي، فابن شهاب الزهري من طبقة التابعين، وعيسى ابن طلحة من طبقة التابعين. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج له غاية وهدف، ألا وهو الاقتداء حتى يراه الناس. في حجة الوداع كما ذكر جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. حضروا أناس كما في حديث جابر مد البصر. فمن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يركب حتى يراه الناس في أداء هذه المناسك، وقد كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأنها كانت آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقف بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت. وهذه إشارة إلى أن هذه الأسئلة وقعت في يوم النحر، في يوم النحر، فهذه الأعمال هي أعمال يوم النحر، اليوم الذي يسميه الفقهاء يوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه أكثر أعمال الحج وأعظم أعمال الحج من الرمي والحلق والذبح والطواف والسعي. وهذا فيه جواز سؤال العالم في كل أحواله ما لم يكن ذلك مخالفا للأدب. يعني يجوز سؤال العالم واستفتائه وهو راكب وهو ماشي وهو جالس ما لم يكن مخالفا للأدب. وهذا ذكره العلماء في كتب الآداب كما ذكره الخطيب في الجامع، قال إلا أن يضجره، يعني يسبب له الضجر فيختار ما هو مناسب، وإلا الأصل أنه يسأل في كل الأحوال. وهذه الأعمال أعمال يوم النحر السنة أن يأتي بها الإنسان كما جاءت مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم الإنسان بين هذه الأعمال أو أخر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا التقديم والتأخير هو محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال له أن يقدم ويؤخر وعليه دم، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يجوز له أن يقدم ويؤخر إذا كان هناك حاجة، يعني إذا أراد أن يبدأ بالطواف أو السعي قبل الرمي أو يقدم شيء من هذه الأعمال، قالوا لابد أن يكون هناك حاجة لهذا العمل، أو قالوا نسيانا أو جهلا أدخلوه في هذه الصورة. والقول الثالث أنه يجوز التقديم بين هذه الأعمال مطلقا، والأفضل الإتيان بها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، أن الأصل أنه يجوز في هذا اليوم التقديم والتأخير في هذه الأعمال التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وقد ذكر الشيخ الألباني في شرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم المواضع الكثيرة في الروايات التي قال عنها فيها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، يعني شك من الراوي، من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا التبويب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله أشار به إلى مسألة الفتية بالإشارة، الفتية بالإشارة. هناك قاعدة عند العلماء، الإشارة المعهودة تقوم مقام العبارة، هذه قاعدة من القواعد الفقهية. فإذا أشار الإنسان أي إشارة يعرف في العرف أنها تدل على معنى معين كالإيجاب والقبول والرفض، مثل حركة الرأس، النفي أو الإيجاب، فهذه تقوم مقام العبارة، وهذا الأصل. إلا الذكر، قالوا لا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة، لأن الأصل في الذكر حركة اللسان والشفة، إلا اللهم الأخرس فإنه له حكم مختلف. فهذا التبويب من الإمام البخاري إشارة إلى هذه المسألة. وهذا الإسناد الأول الذي ذكره فيه، هذا السند كله بصري، رجال السند من أهل البصرة، وفيه رواية تابعي عن تابعي أيوب عن عكرمة، قال ذهبت قبل أن أرمي فأومى، وهذا وجه الشاهد، الإيماء الإشارة، الإيماء هو الإشارة، فأومأ بيده، يعني أشار بيده بجواز هذا الفعل. قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. ثم في الإسناد الآخر قال حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم بن بشر من أكثر شيوخ الإمام البخاري الذين روى لهم من الخراسانيين، وروى عن التابعين. والمكي اسم وليست نسبة، يعني على خلاف الظاهر، إذا قيل فلان مكي يتبادر إلى الذهن النسبة، ولكن هنا ليست نسبة وإنما هي من الأسماء. وهذا الإسناد يتكرر في صحيح البخاري، وهي من الأسانيد الرباعية، من الأسانيد الرباعية، من الأسانيد العالية الرباعية. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال يقبض العلم ويظهر الجهل، وقد تكلمنا في هذا أن قبض العلم مرتبط بظهور الجهل والفتن، الفتن تظهر مع قبض العلم ومع الجهل، يعني تزداد، لأن الفتن تحتاج إلى الحكمة وتحتاج إلى العلم، ويكثر الهرج. الهرج في لغة العرب له أصلين، الأصل الأول الكثرة، والأصل الثاني الاختلاط. لما يقولون هرج فلان، هرج فلان يعني أكثر الحديث، وهذه تستخدم لأنها دارجة في اللغة، فهي من الكثرة. أيضا تأتي بمعنى الاختلاط كما في الحديث في علامات الساعة، تهارج الحمر، يعني اختلاط الحمر ببعضها البعض، فهو يأتي بهذين المعنيين. وهنا طبعا جاء في رواية ما الهرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل. فقال العلماء هذا تفسير بما يؤول إليه، يعني الفتن إذا تشابكت وتتداخلت وكثرت فإنه يحصل بذلك القتل والاختلاف. قال وقيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، هكذا بيده، يعني جاء في بعض تفاسير كهيئة الضارب حرفها، هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل. وهذا وجه الشاهد، فقال هكذا بيده، جعل حركة اليد قولا، وهذا كما يقول عنه علماء الأصول إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، فحركة اليد هذه من الفعل، ومع ذلك أطلق عليها القول. في الحديث الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل حديث صلاة الكسوف عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي. طبعا هذا يعني الحديث في صلاة الكسوف، واستدل به العلماء على مشروعية صلاة الكسوف أولا، ثم مشروعية تطويل صلاة الكسوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أتيت عائشة وهي تصلي، يعني صلاة الكسوف، وهذا يستفاد منه جواز صلاة النساء للكسوف، فإن أم المؤمنين عائشة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فلهن حضور هذه الصلاة في جماعة. تقول أسماء رضي الله عنها أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ في جواز سؤال المصلي، جواز سؤال المصلي، يعني أم المؤمنين عائشة في الصلاة، فأسماء سألت، يعني صلاة غير معتادة، أول مرة يصلونها في هذه الصورة، فاستغربت فسألت عائشة وهي تصلي، فأشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، أشارت أن تنظر أسماء إلى السماء حتى ترى الكسوف، فإن ذلك يكفي لمعرفة سبب هذه الصلاة. فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية، من التي قالت سبحان الله؟ أم المؤمنين عائشة، وهذا فيه جواز التسبيح للنساء، جواز التسبيح للنساء. وقد يقول قائل كيف تسبح المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني هذا الحديث في الفتح على الإمام، يعني إذا أخطأ الإمام وأراد الرجل أن ينبه على خطأ الإمام فإنه يقول سبحان الله، وأما المرأة فلا تتكلم ولا يظهر صوتها في الصلاة، وإنما تصفق، وتصفيق المرأة على هذه الهيئة، تضرب بيدها فيسمع الإمام ويدرك الخطأ. فيقال أن هذا الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إنما هو خاص بالفتح على الإمام، بتنبيه الإمام، وليس مطلقا. وهنا فعل أم المؤمنين عائشة لم يكن فتحا على الإمام ولا شيء من ذلك، وإنما في سؤال أسماء رضي الله عنها. قلت آية، فأشارت برأسها، أي نعم، يعني أنزلت رأسها. وهذا فيه أنه يجوز للمصلي الحركة اليسيرة، الحركة اليسيرة. والعلماء كما سوف يأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، الحركات كثيرة، هناك حركات مبطلة للصلاة، والعلماء يقسمون الحركة إلى حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مكروهة ومحرمة ومباحة، يعني بي الأحكام التكليفية الخمسة، فهذه من الحركات الجائزة إذا كانت يسيرة وللحاجة، إذا كانت يسيرة وللحاجة. فأشارت قال: فقمت حتى تجلاني الغشي. الغشي هو الغشاوة، الغشاوة أي الإغماء، وهذا فيه تعظيم آيات الله عز وجل، تعظيم آيات الله عز وجل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فقد كان السلف والصحابة والتابعون يتأثرون بالآيات، يتأثرون بالكسوف والخسوف ورؤية الرعد والبرق والأمطار، كل هذه المناظر كانت تؤثر فيهم. بل بعض السلف لما سافر جهة أذربيجان ورأى سقوط الثلج بكى وتأثر وقال: تذكرت حال الناس يوم القيامة يبعثون كالفراش لما رأى تساقط الثلج. فهم يربطون هذه الآيات الكونية ويتذكرون بها الله عز وجل. فهنا أسماء تغشاها يعني الإغماء من تعظيم هذا الموقف وما رأت من الكسوف. قال: فجعلت أصب على رأسي الماء. قال: فحمد الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الخطبة للكسوف، وليست واجبة وإنما هي مستحبة. وقال العلماء: هي بحسب الحاجة، بحسب حاجة الناس، ولا تكون طويلة. وفيها أيضا نستفيد من هذا الثناء، قال: وأثنى عليه، أن الخطبة تتضمن التحميد والثناء. قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وهذا فيه كما قال العلماء دليل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، موجودتان مخلوقتان، خلافا للفرق الضالة التي انحرفت في هذا الباب. قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون. وهذا فيه أيضا إثبات فتنة القبر، إثبات فتنة القبر، أن الإنسان يفتن في قبره. وفتنة القبر هو السؤال، هو السؤال كما بينه العلماء، وجاء مفصلا في بقية الأحاديث وفي هذا الحديث. وفيه أيضا سؤال منكر ونكير، قال: تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال. وهذا أيضا فيه إثبات المسيح الدجال، فيه إثبات المسيح الدجال وأنها فتنة تمر بالإنسان. وفيها الإشارة إلى الفتن العظمى، الفتن العظمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فتنة القبر أي السؤال في القبر كفتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال من أعظم الفتن التي تصرف الناس عن الدين، لأن لديه جنة ونار ويفتن الناس بما لديه من خوارق شيطانية. ثم بين حال الناس في السؤال، تباين الإنسان المؤمن والكافر، وهذا فيه الإشارة إلى ما ذكره العلماء من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره: من ربك، ما دينك، ما نبيك. فهنا السؤال ذكر فيه سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمك بهذا الرجل، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونجد هنا أن الراوي فيه دقة وورع، ولذلك أورد العبارات على وجه الشك، قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء، وكانوا يتورعون في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على وجه اليقين فإنهم يريدون مثل هذه العبارات أو كما قال أو غيره من العبارات التي تفيد عدم الجزم بنسبة هذه اللفظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. قال فيقال نم صالحا، نم صالحا، وهذا فيه أن المؤمن ينام في قبره، أن المؤمن ينام في قبره، وكما ذكر العلماء أنها نومة يسيرة إلى يوم القيامة، وإن كانت في حسابات الدنيا طويلة، يعني تمر سنوات. اليوم الناس يقولون فلان مات من 10 سنوات كثيرة، و20 سنة و30 سنة في نظر الناس وفي حسابات الدنيا هذه كثيرة، ولكن في حسابات الآخرة هذه يسيرة، بل ذكر بعض العلماء في كتب العقائد أنها كرقدة بين الظهر والعصر، لا يشعر بها إلا والقيامة قد قامت. وهذا هو يعني النعيم الذي يكون للإنسان في القبر، وهو الأصل في إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم هذا النعيم يشمل الدور الثلاث في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وكذلك الجحيم يكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري لا أدري، وإن كان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوفق، فإنه لا يوفق لذلك. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يعني ذكر فيه بعض العلماء فائدة ذم التقليد، ذم التقليد، يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ينبغي أن يكون ذلك عن اعتقاد ومعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو يعني الإشارة التي جاءت من أم المؤمنين عائشة، فأشارت برأسها أي نعم، وهذا إشارة إلى أن الإجابة قد تكون بالإشارة. طبعا بعض شراح الحديث قال هذا نقل من أم المؤمنين عائشة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم تكلف قالوا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف إقرار؟ قالوا أن عائشة كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من آياته ومعجزاته أنه يرى الناس من خلف ظهره، فقالوا هذا فيه نوع إقرار. وعلى كل حال هذا فيه نوع تكلف إثبات مفهوم الترجمة وهي الإشارة في الفتية في الإجابة، قد تحصل في الأحاديث الأخرى، وأما في هذا الحديث فإنما هو موقوف على أم المؤمنين عائشة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. قال وقال مالك ابن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأربع نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا التبويب من الإمام البخاري فيه الإشارة إلى الحث على حفظ العلم وتعليمه، الحرص على حفظ العلم وتعليمه وتبليغه للناس. وهذا الحديث مر معنا في أبواب الإيمان، في باب أداء الخمس من الإيمان، وسوف يذكره الإمام البخاري في تسعة مواضع من الصحيح. وذكرنا طريقة الإمام البخاري في تقطيع الحديث وتكرار ذكره في مواضع كثيرة. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله بدأ هذا الباب بالتعليق. إذن بدأ الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب بذكر هذا الأثر المعلق أو الحديث على وجه التعليق، وسوف يأتي إن شاء الله معنا موصولا في كتاب الصلاة وفي كتاب الأدب، ولكن هنا أورد منه الإمام البخاري وجه الشاهد. ومالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو وستة من الشباب من قومهم، ولذلك جاء في الرواية: قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم يتعلمون، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وغيرها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شفقته ورحمته، أنهم شباب وأنهم يحتاجون الرجوع إلى أهليهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا وجه الشاهد، أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك بن حويرث له تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مواضع كثيرة. والحديث الذي ذكره كما قلنا تكرر معنا هذا الحديث، ورجال السند قد تكرروا معنا، وغندر هو محمد بن جعفر. وفي هذا الحديث فقط زيادة يسيرة في اللفظة، وهي ذكر الشقة: إنا نأتيك من شقة بعيدة. والشقة أي السفر، السفر أي السفر البعيد، بعدت عليهم الشقة يعني بعد عليهم السفر، كما هو مستخدم في القرآن ومن دلالة اللغة. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو في نهاية الحديث: احفظوه. فهذا فيه دعوة إلى حفظ العلم، أن الإنسان يحفظ العلم، وما يبقى من العلم إلا المحفوظ، ما يبقى من العلم إلا المحفوظ. وهذا قوله: أن يحفظ الإيمان والعلم، يحفظ هذه المعارف، ثم وأخبروه من وراءكم. يعني إذا حصل الإنسان العلم ينبغي أن يبلغه من وراءه، وهذا فيه عدم جواز كتمان العلم، عدم جواز كتمان العلم، وأن الإنسان يبلغ العلم. وتبليغ العلم كما قال العلماء قد يكون تبليغ ألفاظ، وقد يكون تبليغ بيان. تبليغ الألفاظ هذا يستطيعه أي شخص، يعني سمع الإنسان اليوم حديث يستطيع أن يخبر به الناس وينقله للناس. وأما تبليغ البيان الذي يكون بالشرح والتفصيل، فهذا لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون إلا لأهل العلم. وهذا بلغ عني ولو آية يقال فيه هذا الأمر، أن التبليغ على قسمين: تبليغ الألفاظ وتبليغ البيان، لأن البعض يستدل بهذا على أن كل إنسان يتصدر للدعوة ويخرج ويدعو الناس وإن لم يكن راسخا في العلم ولا لديه شيء من المعرفة، فلا بد أن الإنسان يكون لديه المعرفة والتفصيل والشرح حتى يبين للناس. أما مجرد نقل الألفاظ فهذا متاح ومشاع لكل أحد. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.